الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الصلاة، في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الحافظ أبو عبد الله بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في الباب السالف من بيان صفة صلاة المسافر، انتقل إلى هذا الباب ليستدل به لصفة صلاة الخوف. ووجه التناسب بين هذين البابين ظاهر، وهو أن الباب السالف إنما هو في صفة صلاة المسافر في حال الأمن، فله أن يقصر الصلاة وله أن يجمع بين الصلاتين في حال كونه آمنا. وأما هذا الباب إنما هو كذلك في حق ذلك المسافر، لكنه في حال كونه خائفا، في حال كونه خائفا من العدو، كحال الخروج مع إمام المسلمين لقتال الكفار، أو كذلك الوقوف مع إمام المسلمين في قتال البغاة أو في قتال المحاربين، كل هذا داخل في هذا الباب. فهذه هي المناسبة بين البابين. والمصنف عقد هذه الترجمة وأورد فيها أحاديث عدة ليستدل بها لمسائل عدة في صفة هذه الصلاة. وهذه الصلاة، يعني صلاة الخوف، لا خلاف بين أهل العلم في مشروعيتها، فإنه قد دل لها نصوص الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، إلى آخر الآية في سورة النساء. ومن السنة النصوص المتضافرة في هذا الباب وغيره، كحديث سهل بن أبي حثمة، وحديث ابن عمر، حديث جابر، وحديث أبي هريرة، وغيرها من النصوص الواردة في هذا الباب، وهي دالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها في غزواته بأصحابه في تلك الغزوات، ولا خلاف بينهم في مشروعيتها. إنما الخلاف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل الحكم فيها باق أم انقطع الحكم بوفاته عليه الصلاة والسلام. فذهب بعض أهل العلم كمكحول فيما يروى عنه، وهكذا قال به بعض أتباع التابعين، ذهبوا إلى أن الحكم فيها إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، مستدلين بظاهر قوله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. قالوا: وجه الاستدلال أن هذا خطاب له عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا الخطاب مختصا به فلا يتعداه إلى غيره. وعامة أهل العلم على خلاف هذا، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو أن الحكم فيها عام إلى قيام الساعة. وأجابوا عن قولهم بأن الآية إنما هو خطاب له صلى الله عليه وسلم، أجابوا عنه بأن الأصل في خطاب الشارع على وجه العموم أنه لعموم الأمة، فلا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقوم دليل يدل على أن هذا الخطاب إنما هو خاص به صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمر عباده بأن يتبعوا نبيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا يدل لهذا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا أمر في اتباعه في صلاته على أي صفة كانت. وصلاة الخوف داخلة في مسمى الصلاة، وهكذا أيضا يدل لهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، فإنه صح عنهم أنهم كانوا يصلون هذه الصلاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ودل على أن الحكم فيها عام لعموم الأمة في عهده وبعد انقراض عهده عليه الصلاة والسلام. واشترط أهل العلم في هذه الصلاة أن يكون الخوف فيها أن يكون الخوف لقتال مباح، اشترطوا لصحة هذه الصلاة أن يكون لخوف القتال فيه مباح، فإذا كان القتال فيه غير مباح فلا تصح هذه الصلاة عند بعضهم، وقال بعضهم تصح مع الإثم، والصواب أنها لا تصح، فهذه الصلاة لا تصلى إلا إذا كانت في خوف يباح فيه القتال، كالخروج مع إمام المسلمين لغزو الكفار، أو كذلك الوقوف معه في قتال البغاة، أو كذلك في قتال المحاربين، فهنا تصح هذه الصلاة. أما أداؤها في قتال أو في خوف يحرم فيه القتال، كالقتال في مواطن الفتنة، أو الخروج للقتال بغير إذن إمام المسلمين، أو كذلك قتال البغاة أنفسهم حين يقاتلون أهل الإسلام، أو كذلك المحاربون، كل هؤلاء الصواب من أقوال أهل العلم أن الصلاة لا تصح إذا أدوها وهم على هذه الحال، لأن قتالهم لا يبيح هذه الصلاة، فالصلاة إنما هي رخصة، والله جل وعلا شرع هذه الصلاة ترخيصا وتيسيرا لعباده سبحانه وتعالى، والرخصة لا تستباح بأمر محرم، وهذا القتال يعد محرما. واختلف كذلك أهل العلم في زمن مشروعية هذه الصلاة، فمنهم من قال إنها شرعت في السنة الرابعة من الهجرة، وهذا هو قول ابن إسحاق رحمه الله، ومنهم من ذهب إلى أنها شرعت في السنة الخامسة، وهذا قول أيضا ابن سعد وقول ابن حبان وغيرهما، ومنهم من قال إنها شرعت في غزوة عسفان في السنة السادسة من الهجرة، وكأن من قال بهذا بعض أصحاب الإمام الشافعي، ومنهم من قال إنها شرعت في السنة السابعة من الهجرة في غزوة ذات الرقاع، ومال إلى هذا الإمام أبو عبد الله البخاري في صحيح، وعلل بأنها كانت بعد خيبر، وخيبر كانت في السنة السابعة من الهجرة، واستدل أيضا لهذا بحديث جابر عنده في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف في ذات الرقاع في السنة السابعة، وهذا هو الأظهر، هذا القول هو أظهر هذه الأقوال في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم، متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم. لما فرغ رحمه الله من عقد هذه الترجمة، وتقدم بيان وجه تناسبها للترجمة السالفة، استفتح هذا الباب وهذه الترجمة بهذا الحديث، بحديث سهل ابن أبي حثمة، وهنا يرويه صالح بن خوات عمن حضر أو سمع مع النبي صلى الله عليه وسلم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم، هو المصنف أورده ليستدل به للمشهور عن أحمد في صفة صلاة الخوف إذا كان العدو في غير وجاه القبلة، فأهل العلم يفرقون إذا كان الخوف ليس شديدا، ليس وقت مسايفة، إنما هو في حال دون ذلك، فهم يفرقون في حال أو في صفة الصلاة، فإذا كان العدو في جهة القبلة فإنهم يستدلون لصفة لصفة الصلاة في هذه الحال بدليل، وإذا كان في غير جهة القبلة فإنهم يستدلون لصفة الصلاة بدليل آخر، وهو هنا هذا الدليل. فالمصنف أورده ليستدل به للمشهور عن أحمد في صفة صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة، كأن يكون يمنة أو يسرة أو خلف المسلمين، فهنا تصلى صلاة الخوف على هذه الصفة التي بيّنها الراوي هنا في هذا الحديث، وهو صالح بن خوات عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ قال عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف كما هنا، وفي لفظ أنه رواه عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصفة هذه الصلاة هي أن يصلي بهم الإمام ركعتين كصلاة السفر، هذا في الرباعية وهكذا في الثنائية. أما صلاة المغرب فسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. وتحرم معه طائفة، يفرق الإمام هؤلاء إلى طائفتين، فتحرم معه طائفة، الطائفة الأولى، ثم إذا صلى بهم ركعة وقام للثانية ثبت قائما وأتمت هذه الطائفة لأنفسها، والطائفة الأخرى تحرس المسلمين تكون في وجاه العدو. فإذا صلوا الركعة الثانية يعني الطائفة الأولى لأنفسهم ثم سلموا انصرفوا وتحولوا إلى مكان الطائفة الثانية في محل الحراسة في وجاه العدو، ثم جاءت الطائفة الثانية فأحرمت بالصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية وصلوا معه الركعة الثانية. فإذا سلم أتموا لأنفسهم، قاموا فأتموا لأنفسهم، فهذه هي صفة الصلاة في حال الخوف الذي ليس شديدا والعدو ليس إلى جهة القبلة. فذهب أحمد رحمه الله إلى أن هذه الصفة هي أفضل الصفة، على أن الإمام أحمد على ما سيأتي يرى أن جميع الصفات صحيحة وأنها تصلى في جميع الأحوال، لكنه يرى أن حديث سهل هو أولى وأحسن الأحاديث، لأنه هو الموافق لظاهر القرآن، ولأنه كذلك فيه أبعد عن العمل في الصلاة، ولأنه كذلك أنكى للعدو، فأخذ بهذا رحمه الله. واحتج جمهور أصحابه بهذا الحديث على له في هذا الموضع في كون العدو في غير جهة القبلة، وكذلك هذا القول هو مذهب أيضا الإمام الشافعي رحمه الله، وكذلك هو مذهب مالك، غير أن الإمام مالكا خالف في محل تسليم الإمام بالطائفة الثانية، فذهب رحمه الله إلى أن الإمام لا يسلم، إلى أن الإمام لا يسلم كما سيأتينا إن شاء الله في الحديث القادم. وهذا الحديث كما ترى صفته ظاهرة، ووقع فيه اختلاف كثير سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله في شرح ابن رجب على صحيح البخاري. أما الإمام أبو حنيفة فإنه ذهب إلى صفة أخرى تغاير هذه الصفة، إلى صفة الصلاة في حديث ابن عمر الآتي، فدل لنا هذا الحديث أن صفة الصلاة صلاة الخوف في كون العدو في غير جهة القبلة أن الإمام يفرق المأمومين طائفتين، طائفة تحرس وطائفة تصلي معه ركعة، ثم إذا أتمت الركعة معه وثبت قائما أتموا لأنفسهم منفردين، ثم تأتي الطائفة الثانية بعد ذلك تصلي معه الركعة الثانية وتتحول هذه الأولى إلى محل الثانية. هذه هي الصفة فيما لو كان العدو إلى غير جهة القبلة، وهو الذي قال به جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. أما الإمام أبو حنيفة وهو قول أهل الكوفة ذهبوا إلى حديث ابن عمر الآتي. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه ركعة، وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. ولمسلم قال نافع قال ابن عمر رضي الله عنهما: فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء.
نعم، هذا الحديث فيه صفة ثانية لصلاة الخوف، وليس في الحديثين ما يدل على أن العدو يكون في القبلة أو في غير جهة القبلة، لكن الفقهاء استظهروا هذا رحمهم الله من ألفاظ أخر. فقصد أن المصنف أورد هذا الحديث ليستدل به لجواز أداء صلاة الخوف إذا كان العدو إلى غير جهة القبلة على هذه الصفة، فهذا هو مذهب أحمد، فهو يقدم حديث سهل السالف على هذه الصفة، لكن إن صلىها الإمام بالمأمومين على هذه الصفة التي سمعناها فإن الصلاة تصح حينئذ، لكنه يكون بهذا قد خالف الأولى والأحسن، لأن حديث سهل أولى، ذلك أنه وافق ظاهر القرآن، وكذلك ليس فيه من العمل ما في هذه الصلاة أثناء الصلاة، وكذلك يوافق كثيرا من الصلاة في حال الأمن، وأيضا هو أنكى وآمن من العدو، لكن إن صلىها الإمام بالمأمومين في هذا الموضع في يعني في حال كون العدو إلى غير جهة القبلة صحت هذه الصلاة. أما الإمام الشافعي في أحد أقواله قال إنها لا تصح، الذي يصح هي الصفة الأولى، فإذا صلاها في هذا الموضع على هذه الصفة لم تصح حينئذ، وعلل أصحاب الإمام أبي عبد الله بنصوص عدة وأقوال كثيرة. وهكذا الإمام مالك في ظاهر مذهبه أنه لا يرى صحة هذه الصلاة مطلقا. أما الإمام أبو حنيفة فإنه ذهب إلى هذه الصلاة مطلقا، قال بها مطلقا سواء كان الإمام كان العدو إلى جهة القبلة أو إلى غير جهة القبلة، ذهب إلى هذه الصفة. والمصنف لم يورد هذا الحديث لأجل أن يستدل به لمذهب أبي حنيفة، إنما أراد أن يستدل به للمشهور عن أحمد في أن هذه الصلاة صح فيما لو صلاها الإمام في هذا الموضع، لكن حديث سهل أولى وأحسن. وصفة هذه الصلاة كما هو ظاهر من بعض ألفاظه خارج الصحيح هو أن يفرق كذلك الإمام المأمومين طائفتين، فطائفة تحرم معه في الركعة الأولى، وطائفة تبقى في حراسة الجيش في وجاه العدو، فإذا قام للثانية للركعة الثانية فارقت هذه الطائفة الإمام وهي لا تزال محرمة في صلاتها، فانتقلت إلى موضع الحراسة وآتت الطائفة الثانية وأحرمت مع الإمام في ركعته الثانية، ثم صلت معه هذه الركعة إلى أن يسلم، فإذا سلم الإمام كذلك فارقت هذه الطائفة هذا الموضع وهي لا تزال محرمة في صلاتها، وانتقلت وتحولت إلى موضع الحراسة، وجاءت الطائفة الأولى مرة أخرى إلى هذا الموضع إلى موضع الصلاة، فأتمت ما بقي من صلاتها لأنفسها منفردين، ثم بعد ذلك تأتي الطائفة الثانية فإلى هذا الموضع كذلك تتم لأنفسها منفردين، والأولى تتحول إلى موضع الحراسة. وظاهر مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الطائفة الأولى لا تقرأ في الركعة الثانية سورة الفاتحة ولا غيرها، إنما تأتي تكبر تكبيرة القيام ثم تأتي ببقية الصلاة على ما كان معهودا في صلاة الأمن، بناء على أن الأصل عندهم عند الإمام أبي حنيفة في صلاة المأموم هو أن المأموم ليس عليه قراءة، من كان له إمام فقراءته له قراءة كما روي في هذا الباب من الأحاديث، قالوا كذلك هنا، إنما هؤلاء في حكم المؤتم لا يزالون في حكم المؤتم، فحينئذ لا قراءة عليهم. وأما الطائفة الثانية فهي على ظاهر مذهبها أنها تقرأ سورة الفاتحة لأنها فارقت الإمام بعد الفراغ من صلاته، فهي أشبه ما تكون بالمسبوق، والمسبوق في حال الأمن تجب عليه قراءة الفاتحة بخلاف المؤتم. فهذه هي صفة الصلاة في حديث ابن عمر، وهي الصفة الثانية من صفات صلاة الخوف، وفيها صفات عدة ستأتي إن شاء الله تعالى. والإمام أحمد كما سمعت قبل قليل ذهب إلى حديث سهل في الموضع الذي سمعناه في حال كون العدو في غير القبلة، ولو صلاها على هذه الصفة، صلى صلاة الخوف على صفة حديث ابن عمر، صحت عنده صلاة الخوف. أما الإمام أبو حنيفة فإنه لا يرى أن تؤدى صلاة الخوف إلا على الصفة التي جاءت في حديث ابن عمر، ولا يرى أنها تؤدى على حديث سهل بن سعد، على الصفة التي جاءت في حديث سهل، ولا على الصفات الأخرى التي ستأتي. وأما الإمام الشافعي فكما تقدم له قولان في هذا. القول الأول أنه يرى أن هذه الصلاة لا تصح في هذا الموضع، يعني ما ورد في حديث ابن عمر. والقول الثاني وهو الذي صححه كثير من أصحابه أنها تصح، لكن الأولى أن تصلى على صفة حديث سهل بن أبي حثمة. فبهذا يكون قد وافق الإمام أحمد في قوله رحمه الله. أما مالك فتقدم أنه لا يرى القول بهذه الصلاة أصلا، إنما العمل عنده على حديث سهل. كل هذا إنما هو راجع، يعني الاختلاف راجع إلى اختلاف ألفاظ هذه الأحاديث في الصحيحين وفي غيرهما، وإلى اختلاف الصفات الواردة في صلاة الخوف. فمن ذلك اختلف الأئمة رحمهم الله في صفات صلاة الخوف. نقتصر على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الصلاة، في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الحافظ أبو عبد الله بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في الباب السالف من بيان صفة صلاة المسافر، انتقل إلى هذا الباب ليستدل به لصفة صلاة الخوف. ووجه التناسب بين هذين البابين ظاهر، وهو أن الباب السالف إنما هو في صفة صلاة المسافر في حال الأمن، فله أن يقصر الصلاة وله أن يجمع بين الصلاتين في حال كونه آمنا. وأما هذا الباب إنما هو كذلك في حق ذلك المسافر، لكنه في حال كونه خائفا، في حال كونه خائفا من العدو، كحال الخروج مع إمام المسلمين لقتال الكفار، أو كذلك الوقوف مع إمام المسلمين في قتال البغاة أو في قتال المحاربين، كل هذا داخل في هذا الباب. فهذه هي المناسبة بين البابين. والمصنف عقد هذه الترجمة وأورد فيها أحاديث عدة ليستدل بها لمسائل عدة في صفة هذه الصلاة. وهذه الصلاة، يعني صلاة الخوف، لا خلاف بين أهل العلم في مشروعيتها، فإنه قد دل لها نصوص الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله جل وعلا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، إلى آخر الآية في سورة النساء. ومن السنة النصوص المتضافرة في هذا الباب وغيره، كحديث سهل بن أبي حثمة وحديث ابن عمر، حديث جابر وحديث أبي هريرة وغيرها من النصوص الواردة في هذا الباب، وهي دالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها في غزواته بأصحابه في تلك الغزوات، ولا خلاف بينهم في مشروعيتها، إنما الخلاف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل الحكم فيها باق أم انقطع الحكم بوفاته عليه الصلاة والسلام. فذهب بعض أهل العلم كمكحول فيما يروى عنه، وهكذا قال به بعض أتباع التابعين، ذهبوا إلى أن الحكم فيها إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، مستدلين بظاهر قوله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. قالوا: وجه الاستدلال أن هذا خطاب له عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا الخطاب مختصا به فلا يتعداه إلى غيره. وعامة أهل العلم على خلاف هذا، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو أن الحكم فيها عام إلى قيام الساعة. وأجابوا عن قولهم بأن الآية إنما هو خطاب له صلى الله عليه وسلم، أجابوا عنه بأن الأصل في خطاب الشارع على وجه العموم أنه لعموم الأمة، فلا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقوم دليل يدل على أن هذا الخطاب إنما هو خاص به صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمر عباده بأن يتبعوا نبيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا يدل لهذا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا أمر في اتباعه في صلاته على أي صفة كانت، وصلاة الخوف داخلة في مسمى الصلاة. وهكذا أيضا يدل لهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، فإنه صح عنهم أنهم كانوا يصلون هذه الصلاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ودل على أن الحكم فيها عام لعموم الأمة في عهده وبعد انقراض عهده عليه الصلاة والسلام. واشترط أهل العلم في هذه الصلاة أن يكون الخوف لقتال مباح، اشترطوا لصحة هذه الصلاة أن يكون لخوف القتال فيه مباح، فإذا كان القتال فيه غير مباح فلا تصح هذه الصلاة عند بعضهم، وقال بعضهم تصح مع الإثم، والصواب أنها لا تصح، فهذه الصلاة لا تصلى إلا إذا كانت في خوف يباح فيه القتال، كالخروج مع إمام المسلمين لغزو الكفار، أو كذلك الوقوف معه في قتال البغاة، أو كذلك في قتال المحاربين، فهنا تصح هذه الصلاة. أما أداؤها في قتال أو في خوف يحرم فيه القتال، كالقتال في مواطن الفتنة، أو الخروج للقتال بغير إذن إمام المسلمين، أو كذلك قتال البغاة أنفسهم حين يقاتلون أهل الإسلام، أو كذلك المحاربون، كل هؤلاء الصواب من أقوال أهل العلم أن الصلاة لا تصح إذا أدوها وهم على هذه الحال، لأن قتالهم لا يبيح هذه الصلاة، فالصلاة إنما هي رخصة، فالله جل وعلا شرع هذه الصلاة ترخيصا وتيسيرا لعباده سبحانه وتعالى، والرخصة لا تستباح بأمر محرم، وهذا القتال يعد محرما. واختلف كذلك أهل العلم في زمن مشروعية هذه الصلاة، فمنهم من قال إنها شرعت في السنة الرابعة من الهجرة، وهذا هو قول ابن إسحاق رحمه الله، ومنهم من ذهب إلى أنها شرعت في السنة الخامسة، وهذا قول أيضا ابن سعد وقول ابن حبان وغيرهما، ومنهم من قال إنها شرعت في غزوة عسفان في السنة السادسة من الهجرة، وكأن من قال بهذا بعض أصحاب الإمام الشافعي، ومنهم من قال إنها شرعت في السنة السابعة من الهجرة في غزوة ذات الرقاع، ومال إلى هذا الإمام أبو عبد الله البخاري في صحيح، وعلل بأنها كانت بعد خيبر، وخيبر كانت في السنة السابعة من الهجرة، واستدل أيضا لهذا بحديث جابر عنده في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف في ذات الرقاع في السنة السابعة، وهذا هو الأظهر، هذا القول هو أظهر هذه الأقوال في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم. لما فرغ رحمه الله من عقد هذه الترجمة، وتقدم بيان وجه تناسبها للترجمة السالفة، استفتح هذا الباب وهذه الترجمة بهذا الحديث، بحديث سهل ابن أبي حثمة، وهنا يرويه صالح بن خوات عمن حضر أو سمع مع النبي صلى الله عليه وسلم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم. هو المصنف أورده ليستدل به للمشهور عن أحمد في صفة صلاة الخوف إذا كان العدو في غير وجاه القبلة، فأهل العلم يفرقون إذا كان الخوف ليس شديدا، ليس وقت مسايفة، إنما هو في حال دون ذلك، فهم يفرقون في حال أو في صفة الصلاة. فإذا كان العدو في جهة القبلة فإنهم يستدلون لصفة الصلاة في هذه الحال بدليل، وإذا كان في غير جهة القبلة فإنهم يستدلون لصفة الصلاة بدليل آخر، وهو هنا هذا الدليل. فالمصنف أورده ليستدل به للمشهور عن أحمد في صفة صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة، كأن يكون يمنة أو يسرة أو خلف المسلمين، فهنا تصلى صلاة الخوف على هذه الصفة التي بيّنها الراوي هنا في هذا الحديث، وهو صالح بن خوات عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ قال عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف كما هنا، وفي لفظ أنه رواه عن سهل ابن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصفة هذه الصلاة هي أن يصلي بهم الإمام ركعتين كصلاة السفر، هذا في الرباعية وهكذا في الثنائية، أما صلاة المغرب فسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. وتحرم معه طائفة، يفرق الإمام هؤلاء إلى طائفتين، فتحرم معه طائفة، الطائفة الأولى، ثم إذا صلى بهم ركعة وقام للثانية ثبت قائما وأتمت هذه الطائفة لأنفسها، والطائفة الأخرى تحرس المسلمين تكون في وجاه العدو، فإذا صلوا الركعة الثانية يعني الطائفة الأولى لأنفسهم ثم سلموا انصرفوا وتحولوا إلى مكان الطائفة الثانية في محل الحراسة في وجاه العدو، ثم جاءت الطائفة الثانية فأحرمت بالصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية، وصلوا معه الركعة الثانية، فإذا سلم أتموا لأنفسهم، قاموا فأتموا لأنفسهم، فهذه هي صفة الصلاة في حال الخوف الذي ليس شديدا والعدو ليس إلى جهة القبلة. فذهب أحمد رحمه الله إلى أن هذه الصفة هي أفضل الصفة، على أن الإمام أحمد على ما سيأتي يرى أن جميع الصفات صحيحة وأنها تصلى في جميع الأحوال، لكنه يرى أن حديث سهل هو أولى وأحسن الأحاديث، لأنه هو الموافق لظاهر القرآن، ولأنه كذلك فيه أبعد عن العمل في الصلاة، ولأنه كذلك أنكى للعدو، فأخذ بهذا رحمه الله. واحتج جمهور أصحابه بهذا الحديث على له في هذا الموضع في كون العدو في غير جهة القبلة. وكذلك هذا القول هو مذهب أيضا الإمام الشافعي رحمه الله، وكذلك هو مذهب مالك، غير أن الإمام مالك خالف في محل تسليم الإمام بالطائفة الثانية، فذهب رحمه الله إلى أن الإمام لا يسلم، إلى أن الإمام لا يسلم كما سيأتينا إن شاء الله في الحديث القادم. وهذا الحديث كما ترى صفته ظاهرة، ووقع فيه اختلاف كثير سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله في شرح ابن رجب على صحيح البخاري. أما الإمام أبو حنيفة فإنه ذهب إلى صفة أخرى تغاير هذه الصفة، إلى صفة الصلاة في حديث ابن عمر الآتي، فدل لنا هذا الحديث أن صفة الصلاة صلاة الخوف في كون العدو في غير جهة القبلة أن الإمام يفرق المأمومين طائفتين، طائفة تحرس وطائفة تصلي معه ركعة، ثم إذا أتمت الركعة معه وثبت قائما أتموا لأنفسهم منفردين، ثم تأتي الطائفة الثانية بعد ذلك تصلي معه الركعة الثانية وتتحول هذه الأولى إلى محل الثانية. هذه هي الصفة فيما لو كان العدو إلى غير جهة القبلة، وهو الذي قال به جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. أما الإمام أبو حنيفة وهو قول أهل الكوفة ذهبوا إلى حديث ابن عمر الآتي. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه ركعة، وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة، وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم، فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. ولمسلم قال نافع: قال ابن عمر رضي الله عنهما: فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء.
نعم، هذا الحديث فيه صفة ثانية لصلاة الخوف، وليس في الحديث إما يدل على أن العدو يكون في القبلة أو في غير جهة القبلة، لكن الفقهاء استظهروا هذا رحمهم الله من ألفاظ أخر. فقصد أن المصنف أورد هذا الحديث ليستدل به لجواز أداء صلاة الخوف إذا كان العدو إلى غير جهة القبلة على هذه الصفة، فهذا هو مذهب أحمد، فهو يقدم حديث سهل السالف على هذه الصفة، لكن إن صلاها الإمام بالمأمومين على هذه الصفة التي سمعناها فإن الصلاة تصح حينئذ، لكنه يكون بهذا قد خالف الأولى والأحسن، لأن حديث سهل أولى، ذلك أنه وافق ظاهر القرآن، وكذلك ليس فيه من العمل ما في هذه الصلاة أثناء الصلاة، وكذلك يوافق كثيرا من الصلاة في حال الأمن، وأيضا هو أنكى وآمن من العدو، لكن إن صلاها الإمام بالمأمومين في هذا الموضع في أعني في حال كون العدو إلى غير جهة القبلة صحت هذه الصلاة. أما الإمام الشافعي في أحد أقواله قال إنها لا تصح، الذي يصح هي الصفة الأولى، فإذا صلاها في هذا الموضع على هذه الصفة لم تصح حينئذ، وعلل أصحاب الإمام أبي عبد الله بنصوص عدة وأقوال كثيرة. وهكذا الإمام مالك في ظاهر مذهبه أنه لا يرى صحة هذه الصلاة مطلقا. أما الإمام أبو حنيفة فإنه ذهب إلى هذه الصلاة مطلقا، قال بها مطلقا، سواء كان العدو إلى جهة القبلة أو إلى غير جهة القبلة، ذهب إلى هذه الصفة. والمصنف لم يورد هذا الحديث لأجل أن يستدل به لمذهب أبي حنيفة، إنما أراد أن يستدل به للمشهور عن أحمد في أن هذه الصلاة صح فيما لو صلاها الإمام في هذا الموضع، لكن حديث سهل أولى وأحسن. وصفة هذه الصلاة كما هو ظاهر من بعض ألفاظه خارج الصحيح هو أن يفرق كذلك الإمام المأمومين طائفتين، فطائفة تحرم معه في الركعة الأولى، وطائفة تبقى في حراسة الجيش في وجاه العدو. فإذا قام للثانية للركعة الثانية فارقت هذه الطائفة الإمام وهي لا تزال محرمة في صلاتها، فانتقلت إلى موضع الحراسة وآتت الطائفة الثانية وأحرمت مع الإمام في ركعته الثانية، ثم صلت معه هذه الركعة إلى أن يسلم. فإذا سلم الإمام كذلك فارقت هذه الطائفة هذا الموضع وهي لا تزال محرمة في صلاتها، وانتقلت وتحولت إلى موضع الحراسة، وجاءت الطائفة الأولى مرة أخرى إلى هذا الموضع إلى موضع الصلاة، فأتمت ما بقي من صلاتها لأنفسها منفردين. ثم بعد ذلك تأتي الطائفة الثانية فإلى هذا الموضع، كذلك تتم لأنفسها منفردين، والأولى تتحول إلى موضع الحراسة. وظاهر مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الطائفة الأولى لا تقرأ في الركعة الثانية سورة الفاتحة ولا غيرها، إنما تأتي تكبر تكبيرة القيام ثم تأتي ببقية الصلاة على ما كان معهودا في صلاة الأمني، بناء على أن الأصل عندهم عند الإمام أبي حنيفة في صلاة الماموم هو أن الماموم ليس عليه قراءة، من كان له إمام فقراءته له قراءة كما روي في هذا الباب من الأحاديث. قالوا كذلك هنا، إنما هؤلاء في حكم المؤتم، لا يزالون في حكم المؤتم، فحينئذ لا قراءة عليهم. وأما الطائفة الثانية فهي على ظاهر مذهبها أنها تقرأ سورة الفاتحة، لأنها فارقت الإمام بعد الفراغ من صلاته، فهي أشبه ما تكون بالمسبوق، والمسبوق في حال الأمن تجب عليه قراءة الفاتحة بخلاف المؤتم. فهذه هي صفة الصلاة في حديث ابن عمر، وهي الصفة الثانية من صفات صلاة الخوف، وفيها صفات عدة ستأتي إن شاء الله تعالى. والإمام أحمد كما سمعت قبل قليل ذهب إلى حديث سهل في الموضع الذي سمعناه في حال كون العدو في غير القبلة، ولو صلاها على هذه الصفة، صلى صلاة الخوف على صفة حديث ابن عمر، صحت عنده صلاة الخوف. أما الإمام أبو حنيفة فإنه لا يرى أن تؤدى صلاة الخوف إلا على الصفة التي جاءت في حديث ابن عمر، ولا يرى أنها تؤدى على حديث سهل بن سعد، على الصفة التي جاءت في حديث سهل، ولا على الصفات الأخرى التي ستأتي. وأما الإمام الشافعي فكما تقدم له قولان في هذا، القول الأول أنه يرى أن هذه الصلاة لا تصح في هذا الموضع، يعني ما ورد في حديث ابن عمر، والقول الثاني وهو الذي صححه كثير من أصحابه أنها تصح، لكن الأولى أن تصلى على صفة حديث سهل بن أبي حثمة. فبهذا يكون قد وافق الإمام أحمد في قوله رحمه الله. أما مالك فتقدم أنه لا يرى القول بهذه الصلاة أصلا، إنما العمل عنده على حديث سهل. كل هذا إنما هو راجع، يعني الاختلاف راجع إلى اختلاف ألفاظ هذه الأحاديث في الصحيحين وفي غيرهما، وإلى اختلاف الصفات الواردة في صلاة الخوف. فمن ذلك اختلف الأئمة رحمهم الله في صفات صلاة الخوف. نقتصر على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.